صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، لا تفرقي في المعاملة بين الأبناء، كان هذا عنوان تقرير قرأته مؤخرا في الصحيفة العربية الأسبوعية. يقول التقرير يا سيدتي والذي نشر في زاوية المرأة والطفل ما يلي: أثبتت الدراسات الحديثة أن أفضل الأساليب والاتجاهات التربوية التي تحقق الصحة النفسية للأطفال هي المساواة بين الأبناء بصرف النظر عن الجنس، أي ولد أو بنت، أو السن، الأكبر أو الأصغر. تقول الدكتورة بثينة حسنين عمارة، أستاذ علم النفس التربوي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لتنمية وتثقيف الأسرة في مصر، تقول إن عدم التفرقة يساعد على تنمية قدرة الطفل على مواجهة مشكلات الحياة بصورة أفضل وتقويمها بواقعية، كذلك على تقبله لذاته، فتنمو قدراته الخاصة وتتولد لديه الثقة في النفس وفي من حوله، وتساعده على الاستقلالية في التفكير والسلوك القويم وحب الاستطلاع والرغبة في الإنجاز واكتساب الخبرات والبحث عنها بصورة إيجابية. وقد أكدت الدراسات أن التفرقة في المعاملة بين الأطفال في الأسرة سواء من جانب الأب أو الأم أو كليهما يترتب عليه تكوين شخصية حقودة مملوءة بالغيرة، فضلا عما يتكون لدى الشخص المميز في الأسرة والذي يحظى بالقسط الوفير من الاهتمام والامتيازات من أنانية ورغبة في الحصول على ما في يد الغير وكثرة الطلبات التي لا تنتهي مع عدم الاكتراث بالآخرين أو مراعاة مشاعرهم. ومن مظاهر هذه التفرقة خاصة في الأوساط الشعبية خدمة البنت لأخيها أو أسرتها وإعطاء الولد حق الأمر والنهي والطلب. وفي بعض الأسر يتميز الطفل الأكبر عن الأصغر أو العكس بحق الرعاية والعناية والحب والاهتمام عن بقية إخوته، مما يثير في داخلهم الحقد عليه ونبذه، وبذلك تسوء علاقة الإخوة بعضهم ببعض. ذكرني هذا التقرير بصديق لنا كان الأكبر في الأسرة، أخبرنا كيف كان يطلب من أخواته في البيت أن يقدم له كأس الماء ويحضر له الطعام، وكانت أخواته العديدات يطعنه ولا يخالفن له كلمة، والسبب لأنه كان أكبر الكل وهو الابن، حتى الأهل كانوا يعاملونه معاملة الأمراء. وأقر بأنه تغير جدا بعد الزواج ولم يعامل هو أولاده على هذه الشاكلة، بل على العكس كان يعاملهم جميعا بناتا وصبيانا المعاملة ذاتها، فلقد تعلم الدرس. وقصة أخرى تحضرني الآن عن شخص كانت أمه تحضر له طبقا خاصا من الطعام إذا لم يكن يحب طبخة اليوم، أما باقي الإخوة فلم تكن الأم تحضر لهم طبقا آخر، وهذا ما حز في قلوبهم جدا، إذ كان التمييز واضحا في المعاملة. ما رأيك يا سيدتي بهذه القصص الحقيقية عن التمييز بين الأولاد التي تجري يوميا وما زالت في عائلاتنا العربية؟ وهل يصح أن يخلق الأهل مشاكل بين الأولاد من جراء الطرق التي يتبعونها في المعاملة؟ إن على الأهل أن يدركوا بأنهم يجلبون مشاكل لهم نتيجة تمييزهم الذي يتبعونه مع أولادهم، وليس هذا فحسب، بل يخلق لدى الأولاد الآخرين حقدا وحسدا وربما كراهية، كما يخلق هذا التمييز لدى الولد المميز أنانية وحبا للذات يبقى يرافقه طيلة حياته. إذا عدنا سيدتي المستمعة إلى الكتاب المقدس الذي هو الدليل لحياتنا والنور الذي ينير دربنا، لأنه كتب بوحي من الله تعالى، هذا الكتاب يخبرنا عن أبينا يعقوب الذي كان لديه 12 ولدا وبنتا واحدة. وكان يعقوب الأب يحب يوسف ابنه الصغير حبا جما ويميزه عن باقي إخوته لأنه ابن شيخوخته، فصنع ليوسف قميصا ملونا. ويخبرنا كاتب سفر التكوين نبي الله موسى قائلا: فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وأرسله والده مرة لكي ينظر سلامة إخوته والغنم، إذ كانوا يرعون غنم أبيهم. وحالما أبصروا يوسف من بعيد احتالوا عليه ليميتوه. فالآن قالوا: هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله. فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله بل اطرحوه في هذه البئر. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ويخبرنا الكتاب المقدس بأن إخوة يوسف باعوه لقافلة من الإسماعيليين الذاهبين إلى مصر، وأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم. وبالطبع كذبوا على والدهم يعقوب الشيخ بأن وحشا رديئا أكله، فمزق يعقوب الشيخ ثيابه وناح على ابنه أياما كثيرة. وحدث بعد نزول يوسف إلى مصر أنه بيع كعبد إلى فوطيفار رئيس الشرط، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وحدث أن امرأة فوطيفار رفعت عينيها إلى يوسف وطلبت منه أن يضطجع معها، فرفض بأنه لن يفعل هذا الشر العظيم ويخطئ إلى الله. ولما حاولت أن تخضعه ترك رداءه وهرب، فبكت وأخبرت زوجها بأنه هو الذي أراد الاعتداء عليها، فزج يوسف في السجن زورا وبهتانا، لكن الله فيما بعد أخرجه بقوة من السجن وأكرمه بأن أصبح الرجل الثاني في المملكة بعد فرعون، وصار هو الآمر والناهي. ولما صار جوع عظيم في الأرض ذهب إخوة يوسف كلهم إلى مصر ليبتاعوا طعاما، وخروا وسجدوا ليوسف دون أن يعرفوا أنه أخوهم الذي باعوه كعبد. ولكن في آخر مرة كشف لهم نفسه فخافوا منه جدا لأنهم تيقنوا بأنه سوف ينتقم لنفسه منهم، لكنه على العكس بين لهم أن الله حول شرهم ذاك تجاهه إلى خير لكي يحيي شعبا كبيرا. وباركه الرب جدا وعاد ورأى والده يعقوب ففرح وتعز. والآن سيدتي المستمعة، ماذا ترانا نتعلم من هذه القصة التي دونها لنا الكتاب المقدس في سفر التكوين؟ ألا نتعلم كيف يجب أن نعامل أولادنا بالتساوي، فلا نميز الكبير عن الصغير أو الشاب عن الفتاة، لكي نتلافى كل ما يمكن أن يخلقه التمييز بين الأولاد؟ ليس بالضبط كما حصل مع إخوة يوسف إذ أرادوا قتله، لكن ربما الحسد والغيرة يقود الإخوة إلى التشاجر الدائم والكراهية وعدم المحبة. لكن الله كان مع يوسف لأنه لم يفعل خطأ حتى حين التجربة القوية، لكنه رفعه وأحسن إليه لأن الله اختاره لإتمام قصده في حياته وحياة شعبه في القديم. ترى هل نريد أن نكون ناجحين في حياتنا؟ وهل نطلب من الله أن يمنحنا الحكمة والفهم والمعرفة فنعامل أولادنا ونوجههم التوجيه الصحيح بحسب كلمة الله المقدسة؟ عندها يصبحون ناجحين ومحبين لبعضهم البعض كل أيام حياتهم.
يا سيد الحبيب، يا نور عمري، آتي إليك يا ربي فأنهضني، آتي إليك بكل